بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وآخر الفرج. وضحنا النتائج التي توصلنا إليها في الحالات الثمانية لإدراك الموقفين أو أحدهما، ولكن كل هذه الحالات كان المقصود بها ما إذا كان معذورا في عدم إدراك الموقف الذي لم يدركه في هذه الحالات. والحالة الأولى ما بيها كلام، حالة ما إذا أدرك الاختياريين بعد عدم الإدراك ما بيها نهائيا. ولكن الحالات الأخرى فيها ما لم يدرك أحد الموقفين نهائيا، وفيها ما لم يدرك أحد الموقفين أو كلا الموقفين الاختياري، وإنما أدرك الاضطراري في أحدهما أو في كليهما. فكان المقصود بالتقسيم الثماني والأحكام التي توصلنا إليها في هذه الحالات الثمانية أنه ما إذا كان الشيء الذي لم يدركه، إنما لم يدركه عن عذر مما يصدق عليه عرفان بعدم الإدراك، مو الترك العمدي. الترك العمدي عرفان وبالأخص مع مناسبات الحكم والموضوع ومع الارتكازات المتشرعية، الترك العمدي لا يسمى بعدم الإدراك بل يسمى بالترك. عدم الإدراك هو ما لم يدرك لسبب منعه عن الإدراك، وهذا كان هو المراد في جميع هذه الأقسام، طبعا ما عدا القسم الذي أصلا ماكو فيه عدم الإدراك، وإنما أدرك الاختياريين معا، هذا بعد ما بيه عدم الإدراك. ولكن باقي الحالات بيها عدم إدراك، إما عدم إدراك أحد الموقفين نهائيا أو عدم إدراك الاختياري من أحد الموقفين أو من كلا. فاليوم نوضح النتائج فيما إذا كان عدم الإدراك فيما لم يدركه عمديا، وإن كان هذا يظهر من خلال أبحاثنا السابقة، ولكن الآن نلخص النتائج لخصوص الحالات التي يكون عدم الإدراك فيما لم يدركه عمديا. فنرجع إلى تلك الحالات واحدة واحدة، وأكثرها إن لم نقل كلها لعلها كلها سنحكم بالبطلان، بطلان حجه. طبعا ما عدا الحالة الأولى التي قلنا بأنه أصلا عدم إدراك ما بيها، وهي حالة ما إذا أدرك الاختياريين بعد عدم الإدراك ما بيها، هذه الحالة يصح حجه لأن عدم الإدراك ما بيها. ولكن باقي الحالات، أما عدم إدراكهما معا متعمدا، خب هذا بعد أوضح. إذا قلنا سابقا بأنه إذا لم يدركهما عن عذر فحجه باطل، فكيف بما إذا لم يدركهما عن عمد، تركهما عن عمد، فهذا واضح البطلان. الحالة الأخرى ما إذا أدرك الاختياري في عرفات والاضطراري في المشعر، يعني ما الذي لم يدركه؟ عليكم السلام ورحمة الله. إذا أدرك الاختياري في عرفات والاضطراري في المشعر، يعني ما الذي لم يدركه؟ لم يدرك الاختياري من مشعر. إذا لم يدرك الاختياري من مشعر عمداً ترك كان يمكنه أن يقف المشعر في وقته الاختياري، ولكنه تركه عمداً وأخره إلى ما بعد طلوع الشمس، فهذا سيكون حجه باطلاً، نحكم ببطلان حجه، لأن الأدلة التي تصحح الوقوف الاضطراري في المشعر إنما تصحح الوقوف الاضطراري بالمشعر بلسان وبلغة من أدرك المشعر قبل طلوع الشمس، عفوا من أدرك المشعر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج. وقيدناها بما إذا كان قد أدرك العرفات، ما يخالف. الآن في هذه الحالة قاعد نتكلم عن من أدرك عرفات، أدرك اختياري عرفات، فمن هالناحية ما عنده مشكلة، ولكن خد جاء لتصحيح مشعره بمن نتمسك؟ بالروايات التي كانت تقول من أدرك، وهي الطائفة الثانية من الطائفتين المتعارضتين، الطائفة المطلقة من الطائفتين المتعارضتين، من أدرك المشعر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج. قلنا أن المعنى العرفي وبحسب مناسبات الحكم الموضوع وبحسب المرتكزات المتشرعية يفهم أن المراد به يعني يكون ظاهر ظهور في أنه يقصد به من لم يدرك من أدرك قبل زوال الشمس، يعني قبل ذلك لم يدرك، يعني أنه الاختياري لم يدرك. وما هو المعنى العرفي لم يدرك؟ يعني لم يدرك لسبب منعه عن الإدراك، مو من ترك متعمدا. فمن أدرك يعني أنه لم من أدرك قبل الشمس، قبل زوال الشمس، يعني لم يدرك قبل ذلك، وإنما أدرك قبل زوال الشمس، يعني لم يدرك صباحا. ومعنى من لم يدرك صباحا يعني لم يدرك لسبب لا متعمدا. إذن فلا دليل على صحة الوقوف الاضطراري في المشعر إلا لمن لم يدرك الوقوف الاختياري لعذر لسبب منعه عن ذلك لا للعمد. فإذا كان تركه للوقوف الاختياري عمديا يبطل حجه لعدم وجود دليل على صحة وقوفه الاضطراري. فما الذي يصحح والأدلة تدل على وجود الاختياري الاضطراري؟ يحتاج إلى دليل الاختياري، وهذا الدليل ما يشمله، فلا بد وأن يبني على بطلان حجه. وأما عكس ذلك، إذا بلي وقف الوقوف الاضطراري في عرفات والاختياري في المشعر، وقف الوقوف الاضطراري في عرفات والاختياري في المشعر، فهنا قلنا بأنه الوقوف الاختياري في المشعر يعني صباحا قبل طلوع الشمس، هذا يعوض عن الوقوف في عرفات، وهو سواء وقف في عرفات وقوفا اختياريا أو وقوفا اضطراريا أو لم يقف في عرفات أصلا، إذا كان عدم وقوفه في عرفات عن عذر فيعوضه الوقوف الاختياري في المشعر، يعوضه. وأما إذا كان عن عمد، إما لم يقف نهائيا في عرفات كما سيأتي في الحالات القادمة، أو الآن في هذه الحالة وقف وقوفا اضطراريا، أما الاختياري اعتركه عن عام، أصلا كان يمكنه أن يقف في عرفات ولكن لم يقف في عرفات عمدا، ترك الوقوف في عرفات عمدا، وإنما أجى إلى عرفات متعمدا أخر وأجى بالليل إلى عرفات، فأدرك الوقوف الاضطراري في عرفات ومع في حالة تركه للوقوف الاختياري عمدا. هذا لا دليل على تصحيح حجه من ناحية العرفات. بالنسبة إلى المشعر ما عنده مشكلة، لأن حسب هذه الحالة وقف الاختياري في المشعر، فمشعره لا مشكلة فيه، ولكن بما نصحح وقوفه بالعرفات في عرفات، بما نصحح وقوفه في عرفات، وقوفه في عرفات الاضطراري إنما يعوض عن الاختياري في حالة عدم الإدراك، لا في حالة الترك العمدي. فإن أدلة الوقوف الاضطراري بعرفات أيضا جاء بلسان من لم يدرك، أو من أدرك ليلا، أو من لم يدرك إلى غروب الشمس فليقف ليلا، كله بلسان أدرك ولم يدرك، لعله بعضها هم كان بلسان آخر، ولكنه هذا اللسان قرينة، لسان من لم يدرك. أفرض عندنا روايتين للوقوف الاضطراري، رواية تقول من لم يقف مثلا لم يقف أعام، ورواية تقول من لم يدرك. خب سيكون من لم يدرك قرينة على أن المراد بمن لم يقف هم هو من لم يدرك، يعني من لم يستطع لمانعين. فإذا في هذه الحالة أيضا لا يمكن تصحيح وقوفه الاضطراري في عرفات. وأما في حالة الوقوفين الاضطراريين، عليكم السلام ورحمة الله، في حالة الوقوفين الاضطراريين فأيضا بالأولى سيكون حجه باطلا، فيما إذا كان عدم وقوفه الاختياري فيهما في الموقفين عن عمد، فهذا إذا كان في أحدهما عن عمد قلنا بالبطلان، فكيف بما إذا كان في كليهما عن عمد، ترك الوقوف الاختياري في كلا الموقفين عن عمد واكتفى بالوقوفين الاضطراريين، هذا حجه لا يصح لأن تركه للاختياريين كان عمليا، مو بعنوان لم يدرك بل لم يقف متعمدا. وأما الحالات الأربعة أخرى التي أدرك الوقوف في أحدهما فقط ولم يدرك الوقوف في الآخر، فبالأولى لا بد وأن نقول بالبطلان. فمثلا من أدرك الاختياري في المشعر، هذه الحالة الأولى من الحالات الأربعة الثانية، يعني حالات إدراك أحدهما فقط دون الآخر، أحد الموقفين فقط دون الآخر، فإذا أدرك اختياري المشعر ولم يدرك عرفات، هنا هم أيضا قلنا بأنه إذا كان عن عذرين يصح، ولكن إذا كان عن عمد إذا لم يدرك الوقوف بعرفات عن عمد فلا الاختياري ولا الاضطراري، فوقوفه الاختياري في المشعر ما رح يشفع له، فسيبطل حجه وإن كان وقف وقوفا اختياريا في المشعر، ولا يشمله ما دل على أن من أدرك المشعر، يعني يشمله ولكن هذا يصحح مشعره، يصحح الحج من ناحية المشعر فحسب، من أدرك المشعر فقد أدرك الحج، هذا يشمله، ولكنه لا يصح عرفاته، إنما يصح حجه من ناحية المشعر، ما راح يصح حجه من ناحية عرفات، إنما يصح حجه من ناحية المشعر. من أدرك المشعر فقد أدرك الحج، هذا لا يعني أنه بل حتى وإن وقف حتى وإن ترك الوقوف بعرفات متعمدا لا يشمل حالة العمد. وبالأولى من أدرك الوقوف الاضطراري في المشعر فحسب، مو الاختياري. إذا أدرك الاختياري لا يشفع له، فكيف بما إذا أدرك الاضطراري؟ وعكس هذين أيضا هكذا، الأدرك اختيارية العرفات أو اضطرارية عرفات ولم يدرك المشعر نهائيا، فإذا كان عدم إدراكه للمشعر متعمدا فحجه باطل. فبعد ماكو بعض التفاصيل السابقة، تفصيل مثلا من كان جاهلا فصلنا في استثنينا في الاستثناء بأنه إذا كان قد وقف ليلا عن جهل فأفاض قبل طلوع الفجر عن جهل جاهلا بالحكم، فهذا وإن كان لم يدرك المشعر ولكن هذا بسبب الجهل، فهذا قلنا يصح حجه إذا كان قد أدرك عرفات اختيارية عرفات. فوإن كان لم يدرك مشعر نهائيا لا الوقت الاختياري ولا الوقت الاضطراري ولكن أدرك ليلا قبل طلوع الفجر، قلنا هذا يجزيه لرواية ما أدري أظن كان مسمع، رواية مسمع بل أظن كان في البابي، لا حديث الوحيد في الباب أظن 16 إما 16 أو 24 بلي لا مو صدوان هذا أي 16 حديث الأول، هو حديث الوحيد في الباب، باب 16 من أبواب الوقوف المشعر بلي الوحيد الحديث الوحيد في الباب. فهذا الكلام بعد ما يجري هنا، لأنه هنا قاعد نبني على أنه متعمدا ترك مو عن جهل، متعمدا ترك قادما عامدا ترك. وكذلك إذا ترك اختياري عرفات واكتفى بالاضطراري عرفات هم عمدا، فهذا لا يمكن تصريحه حجي. إذن ففي جميع الحالات السابقة التي في أكثرها صححنا حج، وثمان حالات كانت في أكثرها صححنا الحج، وفي بعضها قلنا باطل، وفي بعضها فصلنا بين بلي بعض الحالات وبعض. ففي كل تلك الحالات إذا كان ما لم يدركه لم يدركه عن عمد، يعني تركه عن عمد، سيؤدي ذلك إلى بطلان حجه. هذه هي حصيلة الأبحاث الماضية بلحاظ حال العمد. وبعد ذلك لابد وأن نستعرض الروايات الواردة بشأن بل الوقوف ليلا للضعفاء، هذا من المستثنيات في الوقوف بالمشعر، الضعفاء كالنساء والشيوخ وبل أطفال، وعلى كل حال الضعفاء أكو أدلة خاصة، روايات خاصة تقول بأنهم يقفون في المشعر برهة ما ليلا ويفيضون إلى منى قبل طلوع الفجر. وهذه الروايات جمعها صاحب الوسائل في باب باب السابع عشر، باب جواز الإفاضة من المشعر قبل الفجر بعد الوقوف به للمضطر، يعني برهة ما يقف بالمشعر للمضطر كالخائف ونحوه. هذا الروايات إذا أكو فرصة نقراها قراءة فعلا اليوم، وفي يوم آخر لابد من التأمل منها ووضع حسب ما يقولون وضع النقاط على الحروف. هذه الروايات، الحديث الأول في الباب محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام قال لا بأس أن يفيض الرجل بليل إذا كان خائفا. هذا بتعبير عن بعض أصحابنا، فهذا إرسال، وهذا الإرسال هم المرسل ليس أحد الثلاثة وإنما جميل بن دراج عن بعض أصحابنا. الرواية الثانية عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج، ذول الثنين ما عندي صورة عنهما. ما شيخنا ما عندك صورة عنهم ذول الثنين؟ بلي؟ ها، فيحتاج إلى مراجعة. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهن بليل، فقال نعم، تريد أن تصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قلت نعم. قال أفض بهن بليل ولا تفض بهن حتى تقف بهن بجمع، ثم أفض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى فترمين الجمرة، إلى آخر الرواية. الحديث رقم ثلاثة، وعنهم يعني الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أبي المعزى، عن أبي بصير أبي المعزى ما أعرفه، ما أدري شو أهنا أكو معزى، لعله في نسخة أخرى مغرى مصحح في الطبع الحديثة. خب هذا يحتاج إلى مراجعة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والصبيان أن يفيضوا بليل وأن يرموا الجمار بليل وأن يصلوا الغداة في منازلهم، إلى آخر الحديث. بلي اختلاف في شنو؟ ها؟
بالأي يفيضوا بالليل.
خب أنا هم قلت بليل.
بليل.
ها ألف اللام مو ذات أهمية. الحديث الرابع، وعنهم عن سهل بن زياد، هذه مشكلة سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد عن علي بن أبي حمزة، علي بن أبي حمزة هم أيضا سيد أخوي لا يصححه، عن أحدهما عليهما السلام قال أي امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام ليلا فلا بأس فليرمي الجمرة ثم ليمضي وليأمر من يذبح عنه، إلى آخر الحديث. الحديث الخامس، وعن الحسين بن محمد يعني عنهم عن الحسين الظاهر، هكذا يصير شلون؟ وعن الحسين بن محمد أي يعني الكليني بعد ماكو عنهم ينشال، وعبالي الكليني عن الحسين بن محمد عن معل بن محمد عن الحسين بن علي الوشاء عن أبان بن عثمان، هذا الوشاء ما يحتاج إلى مراجعة، ثقة زين معلا هم ثقة أي في الظاهر، هذا راح يصح. عن سعيد السلمان، سعيد السلمان ما أعرفه، سمان. قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله عجل النساء ليلا من المزدلفة إلى منى وأمر من كان منهن عليها بلي من كان منهن عليها هادي، من كان منهن معها لازم يصير
عليها هادي، يعني عليها ذبح هادي اللي وما الحجة فهذا ما عليه.
أن ترمي ولا تربح ولا تبرح حتى تذبح. ومن لم يكن عليها منهن هادي أن تمضي إلى مكة حتى تزور. الحديث السادس عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري. سبق وأن بحثنا حول أتصور حفص بن البختري وثقنا أتصور مهيش وغيره عن أبي بصير. هاي الرواية أتصور تامة سندا. الروايات السابقة أظنها كلها أو أكثرها كانت إما غير صحيحة أو مشكوكة، لكن هاي الرواية الظاهر تامة. عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والضعفاء أن يفيضوا من جامع بليل، جامع يقصد المشعر بليل، وأن يرموا الجمرة بليل، فإذا أرادوا أن يزوروا البيت وكلوا من يذبح عنهم أو عنهن. الحديث السابع محمد بن علي بن الحسين الصدوق رضوان الله تعالى عليه بإسناده عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس بأن بل يقدم النساء إذا أو يقدم النساء إذا زال الليل فيفضن عند المشعر الحرام في ساعة ثم ينطلق بهن إلى منى فيرمين الجمرة ثم يصبرن ساعة ثم يقصرن وينطلقن إلى مكة. إلى آخر الحديث. رقم 8 الحديث الأخير في الباب محمد بن الحسين بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في التقدم من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس لا بأس به، والتقدم من مزدلفة إلى منى هذا محل الشاهد، والتقدم من مزدلفة إلى منى بل يرمون الجمار ويصلون الفجر في منازلهم بمنى لا بأس. أقول حمله الشيخ على المعذور، هذا مطلق ولكن يقيد بالروايات السابقة، حمله الشيخ على المعذور لما تقدم ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث الرمي بالليل. يكفي والحمد لله رب العالمين.